بسم الله الرحمن الرحيم. مركز الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف، القسم الإلكتروني، موقع دائرة المعارف الحوزوية العالمية، يقدم دروس في خارج الفقه لزعيم الحوزة العلمية آية الله العظمى السيد أبو القاسم الخوئي قدس سره. كتاب الصلاة، البحث في صلاة المسافر.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله الصمد لم يلد ولم يكن له كفوا احد. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. از آیات الوارده فی المقام على ما ذكرنا على طائفتين، فمنها ما دل على أن العبرة بخفاء الأذان، فإذا وصل المسافر إلى حد لا يسمع الأذان يقصر، وإذا سمع الأذان يتم صلاته. لقد دلت على ذلك روايات كثيرة منطوقا ومفهوما، يعني من جهة الإتمام والقصر، إذا لم يسمع الأذان يقصر في صلاته، وإذا سمع الأذان أتم صلاته كما في سيئات عمات وغير سيئات عمات. وبإزاء هذه الروايات صحيحة محمد المسلم، يسأل الإمام عليه السلام عن التقصير بالنسبة إلى المسافر، في كم التقصير؟ فأجاب سلام الله عليه، إذا توارى عن البيوت. وقلنا إنه لا بد من عمل المعارضة بين هذه السيئة والروايات الأخرى، فإن مقت الوجدان خفاء الأذان يكون سابقا على خفاء الجدران أو توارى المسافر عن البيوت، فلا يمكن أن يكون الأمر السابق حداً والأمر اللاحق أيضاً حداً، فإما أن يكون الحد هو الأول أو يكون الحد هو الثاني بناءً على ما فهمه جميع الفقهاء من أن صحيحة محمد المسلم في مقام بيان الحد للبعد، بعد المسافر عن وطنه، عن وطنه وعن منزله. في كم التقصير المسافر إذا خرج، في كم يقصر، بيان لمقدار البعد الذي يقصر، يعني بمجرد خروجه من البلد أو لابد من أن يبتعد عن بلده مقدار ما، فالسؤال سؤال عن البعد. ولا عبرة بالتواري عن البيوت لجبل أو غير جبل كباد مثلا ونحو ذلك من الموانع الأصلية بالتبعية كالغيم مثلا أو ظلمة الليل ونحو ذلك، كل ذلك لا عبرة به، بل المستفاد من السهيئة حسب ما فهمه الفقهاء أن يكون البعد بهذا المقدار، أن يبتعد عن بلده بمقدار يتوارى عن البيوت الذي عبروا عنه بخفاء الجدران. فإذا كان خفاء الأذان وعدم سماع الأذان قبل ذلك فلا محالة تكون هذه السيئة معارضة لتلك الروايات، ولا شك في أن تلك الروايات مقدمة لكثرتها، ولأن الظاهر من موثقة سماعه، حيث قال الراوي أليس قد بلغوا موضعا لا يسمعون فيه الأذان، كأن هذا الحكم كان مشهورا بين الأصحاب ويعرفه الأصحاب، ولذا جعل الراوي هذا من المسلمات. أليس قد بلغوا موضعا لا يسمعون فيه الأذان؟ قال عليه السلام نعم. فهذا الحكم كان معروفا ومشهورا على ما يظهر من هذه الموثقة. فلا بد حينئذ إما من عمل المعارضة بين تلك الصحيحة وهذه الروايات أو حمل تلك الموثقة على القدر المتيقن، فأن العبرة هو بعدم سماع الأذان، لكن الإمام عليه السلام ذكر هذا أي التواريه عن البيوت باعتبار أن التواريه عن البيوت يكشف عن عدم سماع الأذان جزما، وذلك من جهة أن السفر في وقت الأذان نادر جدا، لا يتحقق إلا نادر في نادر، لا يسافر المسافر أول وقت أذان الفجر أو أول وقت أذان الظهر أو أول وقت أذان المغرب. السفر في وقت الأذان ولا سيما بالنسبة إلى الأزمنة السابقة الذين يسافرون بالدواب والجمال، السفر في مثل هذا الوقت نادر جدا، فتعليق الحكم بعدم سماع الأذان وأنه إذا لم يسمع الأذان يقصر وإذا سمع الأذان يتم تعليق على أمر لا يقع في الخارج غالبا. كيف يمكن أن يعرف المسافر أن هذا مكان يسمع فيه الأذان أو مكان لا يسمع فيه الأذان؟ وليس كل بلد يؤذن فيه، وأن يكون الأذان أذانا عاديا يعني المؤذن صوته عادي والفضاء أيضا كذلك بحسب الريح أو بحسب نزول المطر وغير ذلك. المقصود أن فهم هذا المعنى أن الموضع موضع يسمع فيه الأذان أو موضع لا يسمع فيه الأذان، تشخيص هذا بالنسبة إلى المسافر صعب جدا، ولكن التواري عن البيوت ليس كذلك. إذا سافر ونظر إلى البيوت فلم يرى البيوت، يستكشف من ذلك أن أهل البيوت أيضا لا يرونه، فهو متوار عن البيوت، هذا أمر ظاهر. فيمكن أن تكون الصحيحة محمولة على ذلك باعتبار أن الإمام عليه السلام أعطى الراوي هذه الأمارة وهذه العلامة، حيث إنه بذلك يستكشف عدم سماع الأذان جزما، فإن عدم سماع الأذان يتحقق قبل خفاء الجدران وقبل التواري عن البيوت جزما. إن أمكن للجمع بذلك فهو، وإلا فتصل النوبة إلى التعارف. ولا شك في أن روايات الأذان تتقدم لكثرتها وشهرتها وأن هذا كان مشهورا عند أصحاب العلم سلام الله عليهم كما يظهر من موثقة اسماعه، ومع الإغماز عن جميع ذلك فهذه الروايات مطابقة للأخبار المتواترة الكثيرة الدالة على أن المسافر يقصر في صلاته. نلتزم بالتخصيص بالمقدار المتيقن، المقدار المتيقن وهو الحد الذي يسمع فيه الأذان، هذا خارج عن ما دل على أن المسافر يقصر. مقتضى تلك الروايات أن المسافر يقصر أنه من حين شروعه بالسفر ومن حين تلبسه بالسفر يحكم عليه بالقصر. التقصير في بريد وبريد أو في بريدين في بياض يوم إلى غير ذلك، المسافر حينما خرج من بلده ومن مصره وصدق عليه أنه مسافرون بمقتضى تلك الروايات يحكم عليه بوجوب القصر. ومن هنا لو لم يكن دليل عندنا على اعتبار حد الترخص لالتزمنا بالتقصير من أول خروجه، حينما خرج من البلد كنا نحكم عليه بأنه يقصر في صلاته وكذلك يفطر. فهذا تخصيص في تلك الأدلة، إذا فرضنا أن دليل التخصيص عارضه دليل آخر بالمقدار المتيقن نخصص، وبالنسبة إلى الزائد لم يثبت التخصيص، فنعمل بتلك الروايات، يعني الترجيح يكون مع روايات الأذان، فإن روايات الأذان مطابقة للسنة القطعية، وهي ما دل على أن المسافر يقصر في صلاته ويفطر في شهر رمضان، فهذه الرواية من جهة موافقتها للسنة ولما دل بالتواتر على أن المسافر يقصر، هذه الروايات تتقدم. إذن العبرة بالأذان فقط، فلو فرضنا أنه لم يسمع الأذان وبعد لم يتوارى عن البيوت يقصر في صلاته، حيث إنه لا يسمع الأذان والعبرة بذلك فقط. ثم إن الكلام يقع في أن هذا أي حد الترخص هل هو معتبر ذهابا فقط أو معتبر ذهابا وإيابا؟ فلو فرضنا أنه سافر حينما رجع، حين رجوعه أيضا يعتبر حد الترخص أو لا يعتبر؟ وعلى تقدير الاعتبار فما هو الميزان في حد الترخص؟ هل هما واحدون، يعني حد الترخص في الذهاب متحد مع حد الترخص في الإياب، أو أن بينهما فرقا؟ المشهور والمعروف اعتبار حد الترخص في الإياب أيضا، وخالف في ذلك جماعة فذهبوا إلى عدم اعتبار الترخص، منهم صاحب الهدايا قدس الله نفسه، فذهب إلى أن حد الترخص إنما يعتبر في الذهاب فقط، وأما في الإياب فوافق علي بن بابويه، يعني وافق علي بن بابويه في الإياب دون الذهاب. علي بن بابويه على ما ذكرنا نسب إليه عدم اعتبار حد الترخص ذهابا وإيابا، وذهب جماعة منهم صاحب المدارك قدس الله نفسه وصاحب الذخيرة، ذهب إلى التخير، له أن يتم صلاته في الإياب وله أن يقصر، فلم يلتزموا بوجوب التقصير. والمحقق قدس الله نفسه في الشرايع ذكر حد الترخص حينما يخرج المسافر من بلده، ذكر أحد الأمرين، خفاء الأذان أو خفاء الجدران، ولكن حينما يرجع إلى بلده اعتبر عدم سماع الأذان فقط. فيقع الكلام هنا في أمرين، أولا في اعتبار حد الترخص، وثانيا على تقدير الاعتبار فما هو المعتبر. أما بالنسبة إلى اعتبار حد الترخص فالظاهر أنه لا ينبغي الشك في اعتبار حد الترخص، فإن الإياب كالذهاب على ما صرح به في صحيحة عبد الله بن سنان، قال عليه السلام وفي الإياب مثل ذلك. ذكر سلام الله عليه أن المسافر حينما يخرج يقصر في يتم في صلاته إذا سمع الأذان، ويقصر إذا لم يسمع الأذان، إما كلاهما بالمنطوق أو أحدهما بالمنطوق والآخر بالمفهوم. وذكر سلام الله عليه أنه في الإياب كذلك. وفي صحيحة حماد بن عثمان إذا سمع المسافر الأذان أتم، لم يفرق فيه بين الذهاب والإياب. المسافر إذا سمع الأذان، يعني أذان بلده، أتم صلاته. فهذه الصحيحة صحيحة حماد أيضا دالة على ذلك. فمقتضى هاتين الصحيحتين المؤيدتين بغيرهما المستفاد من ذلك أنه لا فرق بين الذهاب والإياب، وأن المسافر متى ما وصل إلى هذا الحد كأنه خرج عن عنوان المسافر، لكن حكما لا موضوعا، حكما خرج عن عنوان المسافر، بعدك ذلك أنه ليس بمسافر، وصل إلى منزله وصل إلى أهله فيتم صلاته. ولكن صاحب الهدايا قدس الله نفسه أصر على عدم الاعتبار استنادا إلى عدة روايات، وذكر أن هذه الروايات قد دلت صريحا على أن المسافر يقصر في صلاته حتى يدخل منزله، حتى يدخل بيته، حتى يدخل يأتي أهله بهذه العناوين المذكورة في الروايات. وذكر أن الشيخ قدس الله نفسه حمل هذه الروايات على الدخول إلى حد الترخص، باعتبار أنه إذا دخل المسافر حد الترخص فكأنه دخل أهله ودخل منزله وبيته، واستبعد هذا الأمر باعتبار أن في هذه الروايات سره بأنه دخل البلد ولم يدخل أهله ولم يدخل بيته، فقال عليه السلام يقصر في صلاته. لما ذكره قدس سره متين جدا، يعني هذه الروايات غير قابلة للحمل على ما ذكره الشيخ قدس الله نفسه، حمل بعيد جدا، بل لا يمكن، لأن بعض هذه الروايات صريحة في أن المسافر دخل بلده وبعد لم يدخل أهله، فلا يمكن هذا الحمل. إذن لابد لنا من النظر في هذه الروايات، فأن مقتضى هذه الروايات عدم اعتبار التحدي الترخص في الإياب، ولكن هذه الروايات ما أنها صحيحة، يعني بعضها وبعضها موثقة معارضة بصحيحة ابن سينا الدالة على اعتبار حدي الترخص، ولا بد من ترجيح صحيحة ابن سينا على هذه الروايات الثلاث أو الأربع، يعني المعتبر منها، لا بد من ترجيح صحيحة عبد الله بن سنان على هذه الروايات، فإنه لو لم تكن هذه الروايات مقطوعة البطلان في أنفسها مع قطع النظر عن المعارض، لو فرضنا أن المعارض لم يكن، هذه الروايات لا يبعد أنها مقطوعة البطلان ومهمولة على التقية، على ما احتمله صاحب المسائل قدس الله نفسه أن جماعة من العامة ذهبوا إلى ذلك في نفسها، كذلك معقد النظر عن المعارض، فإن مقتضى هذه الروايات وجوب القصر على غير المسافر أيضا، فإن المسافر إذا دخل بلده فيخرج عن عنوان المسافر جزمان بعد ليس مسافرين، فإن العبرة بالسفر في بريدين بسيرة يوم بياض يوم ثمانية أيام كما تقدم، إنما هو من البلد إلى البلد لا من البيت إلى البيت، لا يحسب بيت الإنسان في أي موضع من المصر أو من القرية، فهذه الروايات مقتضاها أن غير المسافر أيضا يقصر في صلاته بعدما دخل بيته، فرضنا أنه دخل البلد فبقي يوما أو يومين بعد لم يدخل أهله ولم يدخل داره مشغول بالتعمير مثلا، أو مأجرة لشخص آخر فكان زيفا عند شخص، يقصر في صلاته. لا يحتمل هذا أبدا، في نفسه لا يحتمل مع قطع النظر عن المعارض، فإن الحكم خاص بالمسافر ولا يعم غير المسافر، وهذه الروايات تدل على أن حكم القصر باق ولو دخل بلده ما لم يدخل منزله وما لم يأت أهله إلى غير ذلك من العناوين، فهذه الروايات في نفسها مقطوعة البطلان، ولا بد من ترهها أو حملها على التقية على ما احتمل صاحب المسائل قدس الله نفسه. ولو أغمضنا عن ذلك، إذا عارضها صحيحة عبد الله بن سنان فلا بد من العمل بالصحيحة، لأنها موافقة لما دل على أن الحكم مختص بالمسافر ولا يعم غير المسافر، لا يكون التخصيص جزاء هذا الحكم، يعني العمومات إنما أثبتت التمام بالنسبة إلى كل بشرين، خرج من ذلك عنوان المسافر، غير المسافر حكمه التمام ومقتضى صحيحة ابن سنان كذلك، فهي موافقة للروايات المعتبرة الدالة على اختصاص الحكم بالمسافر و هذه الروايات مخالفة فلابد من شرحها. إذن الترجيح يكون مع صحيحة عبد الله بن سنان فنلتزم بله بحد الترخص في الإياب كما نلتزم به في الذهاب. نعم بنا إن هنا رواية وهي صحيحة حماد على ما رواه في المسائل وكذلك صاحب الهدائق. هذه السيئة بحسب ما ذكر في المسائل يروي حماد عن أبي عبد الله عليه السلام أن المسافر يقصر حتى يدخل مصره. مقتضى هذه السيئة أن العبرة بدخول المصر في حكم الانبتاء. إذن يعارض ابن سنان سيئة ابن سنان ويكون الترجيح مع هذه السيئة فإنها موافقة لما دل على وجوب القصر على المسافر. يعني لم يذكر في هذه السيئة دخول الأهل ودخول المنزل دخول البيت بل دخول المصر. حينئذ يمكن أن يقال أن هذه السيئة يتقدم على سيئة ابن سنان، ولكن الإشكال في هذه السيئة من جهتين. الأولى أن صاحب الهدايا قدس الله نفسه روى هذه السيئة عن حماد بن عثمان عن رجل عن أبي عبد الله عليه السلام، فالرواية مرسلة، ولكن في الوسائل ليست الرواية مرسلة فلا بد من المراجعة أن الصحيح ما ذكره صاحب الهدايا أو ما ذكره صاحب الوسائل. هكذا يقول هنا وبالإسناد عن حماد عن أبي عبد الله عليه السلام قال المسافر يقصر حتى يدخل المصر. في الهدائق يذكر هكذا عن حماد عن رجل عن أبي عبد الله عليه السلام قال المسافر يقصر حتى يدخل المصر. فهذه الرواية لابد بل من النظر إلى مدركها فنرى أن ما ذكره صاحب الهدائق هو الصحيح فتسقط الرواية عن الحجية للإرسال، أو أن ما ذكره صاحب الوسائل قدس روحه هو الصحيح فتكون هذه الرواية معارضة لسيد عبد الله بن سنان. ولكن على هذا التقدير أيضا لو فرضنا أن الرواية الصحيحة هنا لا يبعد جمع الشيخ قدس الله نفسه في خصوص هذه السيئة. يمكن أن يقال إن تلك الرواية يعني سيد عبد الله بن سنان صريحة في أنه عند الرجوع مثل ذلك، يعني إذا سمع الأذان يتم، وهذا ظهور حتى يدخل مصره يقصر في صلاته حتى يدخل مصره ظهور. يمكن أن يكون دخول المصر بعنوان جامع و بعنوان عام يشمل دخول حد الترخص أيضا، و غير بعيد هذا أنه من دخل حد الترخص يعني يرى أهل البلد و أهل البلد يرونه و يسمع أذانه فيقال أنه دخل المصر. التصرف في هذه السيئة برفع اليد عن ظهور حتى يدخل المصر، يعني حتى يدخل المصر أو نواه المصر، ما يلحق بالمصر يعني مقدار حد الترخص وهو قليل جدا. بناء على أن العبرة بسماع الأذان هذا الجمع ليس ببعيدين، يعني حمل هذه الرواية على دخول حد الترخص ليس حملا ينافيه الفهم العرفي، فإن صحيحة عبد الله بن سنان صريحة وهذا ظاهر. هذا على تقدير صحة الرواية وإلا فلا نحتاج إلى ذلك. فالمتحصل مما ذكرنا أن ما ذهب إليه المشهور بل المعزم من الفقهاء إلا الشاذ النادر من اعتبار حد الترخص إيابا كاعتباره ذهابا هذا هو الصحيح.